أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 453: ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عنه عن باطنه بالعصر وشبهه كالحب والكوز، يكفي في طهارة أعماقه أن تغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة. ذكرنا في المحاضرة السابقة بأن الماء هو من أهم المطهرات، وأهميته من جهة أنه يطهر كل شيء قابل للتطهير، فلا تختص مطهريته بمتنجس دون متنجس، بخلاف بقية المتنجسات فإن تطهيرها يختص ببعض المتنجسات. وذكرنا أنه يشترط للتطهير في التطهير بالماء يشترط شرطان في كل أقسام الماء، سواء كان قليلا أم كثيرا أم جاريا أم ماء مطر. الشرط الأول الذي صرح به سماحة السيد هو شرط الاستيلاء، بمعنى أن الماء يستولي على المتنجس بحيث تنحل النجاسة عرفا، إما انحلالا حقيقيا أو انحلالا حكميا أو ما يعبر عنه بالانحلال الاعتباري. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي يتصيد من كلماته في أكثر من مسألة هو شرط الإطلاق، فلا تحصل الطهارة إلا إذا فرض أن الماء نفذ إلى المتنجس واستولى عليه بوصف الإطلاق، وأما إذا تغير وتحول من ماء مطلق إلى ماء مضاف قبل أن يستولي على المتنجس فمثل هذا الماء لا يطهر، لأن الماء المضاف لا يطهر خبثا كما تقدم. فلا بد أن نفترض أن الماء ينفذ إلى المتنجس ويستولي عليه مع انحفاظ وصف الإطلاق فيه، أما إذا تغير وصار مضافا قبل استيلائه على النجاسة فهذا لا يكون مطهرا، لأنه كما قلنا الماء المضاف لا يطهر. هذا شرط ثاني في كل أقسام الماء، سواء كان قليلا أم جاريا أم كثيرا، وهذا ما سنلحظه في طيات هذه المسائل. وهناك شرط مختص بالماء القليل، هذه الشرائط، لأن الشرط الأول الاستيلاء والإطلاق، قلنا هذان شرطان عامان مطلقان يشملان كل أقسام المياه. هناك شرط ثالث يختص بمطهرية الماء القليل، بالماء القليل لكي يكون مطهرا، وهو ما صرح به سماحة السيد من انفصال ماء الغسالة. فإذا أردنا أن نطهر بالماء القليل فلا بد أن يستولي الماء القليل على المتنجس على النجاسة، ويستولي وهو مطلق وينفصل ذلك الماء، وإلا فلا تحصل الطهارة. فإذا التطهير بغير الماء القليل فيه شرطان أساسيان، إضافة إلى ما يأتي من اعتبار التعدد وغير التعدد، هذا يأتي. والتطهير بالماء القليل فيه شرائط ثلاثة، إضافة إلى ما يأتي من اعتبار التعدد وعدمه. إذن في الماء القليل ما تقدم في المسائل السابقة هو الحديث عن الماء القليل. في المسألة السابقة كان الحديث عن الماء القليل، وقلنا يعتبر في مطهريته انفصال ماء وسائل، لعل ذلك من جهة أن مفهوم الغسل قد يقال أن مفهوم الغسل بالماء القليل في نظر العرف لا يتحقق إلا بانفصال ماء الغسالة، فما لم ينفصل ماء الغسالة لا يصدق على ذلك المتنجس أنه غسل، كأنه أخذ في مفهوم الغسل بالماء القليل في نظر العرف، طبعا مو شرع، في نظر العرف انفصال ماء الغسالة، أن الشارع لم يتكفل ببيان معنى الغسل، باعتبار الغسل هو من المفاهيم العرفية، فالعرف ماذا يفهم من الغسل؟ قد يقال أن الذي يفهمه العرف عند الغسل بالماء القليل هو أن ينفصل ماء الغسالة، ماء الغسالة إذا انفصل تحقق مفهوم الغسل، إما هكذا يقال أو يقال الروايات صرحت بأن التطهير بالماء القليل لا بد فيه من انفصال ماء الغسالة كما سنلاحظ في بعض الروايات. هذا كله تقدم في ما سبق. الآن هذه المسألة التي بين أيدينا، مسألة 453، هذه المسألة هي تتميم لما تقدم في الأمر الثاني، في النوع الثاني الذي ذكره في المسألة السابقة، حيث ذكر في المسألة السابقة أن المتنجس على على قسمين، قسم يتنجس ظاهره ولا تنفذ النجاسة إلى باطنه، والقسم الثاني هو ما يتنجس باطنه إضافة إلى نجاسة الظاهر. هذا الذي يتنجس باطنه قال على ثلاثة أنواع، النوع الأول ما ينفذ في باطنه الماء ويبقى على وصف الإطلاق، هذا قلنا مثل الملابس الفراشات وغيرها. النوع الثاني ما ينفذ فيه الماء إلى باطنه المتنجس ويبقى على وصف الإطلاق ولكن لا يخرج منه بالغمز أو العصر أو ما شابه ذلك، بخلاف النوع الأول، النوع الأول يخرج منه عن طريق العصر أو الغمس كالثياب قلنا أو الفرش. هذا النوع الثاني الذي ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق يبقى مطلق، يوصل إلى باطنه وهو مطلق ما يتغير، وهذا قلنا شرط الإطلاق هذا مستبطن، أن يبقى الماء مطلق مستبطن في مطهرية الماء، ولكن لا يخرج منه مثل الحب والكوس لا تنجس باطنه، فهذا لا يخرج منه لا بعصر لا بغمز. فسماح سيد قال هذا شلون يطهر إذا غسلناه بالماء القليل؟ المسألة السابقة كانت تتحدث عن مطهرية الماء القليل، فقال بالماء القليل أحوط وجوبا هذا ما يطهر، وما قيل من أنه الباطن انفصال الماء عنه يتبع انفصال الماء عن الظاهر، وما قيل في دعوة ثانية هذا كله يقول أنا هذا مو واضح عندي، عليه ما دام هذا باطنه لم ينفصل عنه الماء، وقلنا من شرائط مطهرية الماء القليل انفصال ماء الغسالة، فهذا شنو يبقى على النجاسة، على القاعدة بقى. هذا يبقى على النجاسة حيث لم ينفصل ماء الغسالة، واضح؟ ولا أقل من باب الاحتياط أنه يبقى على النجاسة. طيب يجي هنا سؤال، سيدنا بالماء الكثير نقدر نطهر لو ما نقدر بالماء القليل؟ لا يطهر بالماء الكثير، عقد هذه المسألة لتتمة ما ذكره في النوع الثاني، فذكر أن ذلك الذي ينفذ إليه الماء إلى باطنه الماء ولكن لا يخرج منه، ينفذ بوصف الإطلاق يبقى ماء مطلق لكن لا يخرج منه، هذا بالماء القليل قلنا لا يطهر على الأحوط، لكن إذا كان الماء كثيرا أو كان جاريا فحينئذ يطهر، يطهر باطنه. لماذا يطهر؟ شنو فرق القليل عن الجاري أو الكثير أو بقية أقسام الماء؟ فرق وين؟ فرق هذا أنه في مطهرية الماء القليل اشترطنا انفصال ماء الغسالة، فإذا لم ينفصل لا يطهر المتنجس، بينما سيأتي في مطهرية غير الماء القليل لا نشترط انفصال ماء الغسالة، فإذا نفذ الماء الكثير إلى باطنه طهر الباطن وإن لم ينفصل. وإن لم ينفصل المهم نحافظ عليه على القيدين، الاستيلاء هذا استولى نفذ والإطلاق، ونحن نفترض أنه تحقق. أما الانفصال فهو شرط لا في مطلق مطهرية الماء، بل هو شرط في الماء القليل، في مطهرية الماء القليل، وهذا ماء كثير أو جاري أو ماء مطر أو ما شابه ذلك. واضح؟ إذن هذه على القاعدة. لذا يقول مسألة 453: ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق يبقى ماء مطلق، أما لا ما بقى ماء مطلق مثل النوع الثالث اللي والصابون قلنا والطين، هذا ما يطهر بعد، لأنه يعني بمجرد أن يتحول ماء مضاف قبل استيلائه على المتنجس وعلى النجاسة
يبقى على النجاسة،
وهو بعد الماء المضاف لا يطهر. هذا ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق ولكن لا يخرج عن باطنه بالعصر وشبهه، اللي هو النوع الثاني قلنا في المسألة السابقة، كالحب والكوز، يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها، اللي هو فرض الكلام أنه الباطن شلون طهر، محل الكلام هو هذا ظاهر خايته حتى بالماء
قليل.
المشكلة في الباطن، لأن الظاهر الماء القليل ينفصل، ينفصل مع الغسالة فيطهر، مشكلة في الباطن. قال يكفي في طهارة أعماقه أن تغسل بالماء الكثير ويصل الماء الكثير طبعا أو الجاري يعني غير القليل قصدا من الكثير، مرات الكثير مقصود ما يقابل اللي هو قسم من أقسام الماء يعني الكر، مو شرط بالكر بالجاري، خليه بالشرط ماء جاري فيطهر إذا نفذ الماء إلى باطنه، فقصد من الكثير يعني غير القليل ما يقابل القليل فيشمل كل أقسام الماء غير القليل، أن تغسل بالماء الكثير ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، اللي هو هذا الشرط وش نسميه؟ استيلاء، هذا الشرط الأول، وفرضنا أنه يصل بالإطلاق هذا الشرط الثاني، وبعد عندنا شرط ثالث؟ لا ما عندنا، بالماء الكثير ما عندنا غير ذن الشرطين، فيطهر بمجرد أن يصل، ويصل الماء إلى ما وصلت إليه النجاسة، ولا حاجة إلى أن يجفف أولا، ما يحتاج أن يجفف بحيث باطنه يجف من الرطوبة المصرية النجسة، هذا ما نحتاجه، ما نحتاجه هذا. ليش؟ أنه هذا ماء كثير ماء جاري حتى إذا وصل إلى الباطن هو لا ينجس ولا نشترط انفصاله، فماكو داعي إلى التجفيف، ولا حاجة إلى أن يجفف أولا ثم يوضع في الكر أو الجاري، هذا المقصود من الكثير هنا، أطلق الكثير وراد مشين وغير القليل، كر جاري ماء مطر ما يفرق. طيب هذا خلاص. نجي إلى العجين، مثال، هذه كلها أمثلة تطبيقية. العجين إذا تنجس يطهر أو لا يطهر؟ العجين نجي نطبق القواعد عليه اللي أخذناها، الماء إذا نفذ إلى العجين، باطن العجين، باطن العجين إذا نفذ إليه الماء يبقى ماء مطلق لو يتحول إلى مضاف؟
يتحول
إلى مضاف. فإذا نقدر نطهر العجين لو ما نقدر
بالماء القليل؟
قليل كثير جاري نقدر لو ما نقدر؟ لا ما نقدر، ما نقدر. أنت جاي تقول إذا الماء نفذ إلى باطنه تحول قبل أن يستوي، صار مضاف، المضاف يطهر ما يطهر. إذا العجين شنو؟ ما نقدر نطهر لفرض تحول الماء إلى مضاف قبل استيلائه على المتنجس، وشرط مطهرية الماء مطلقا شو يكون؟ مطلق. فإذا العجين ما نقدر نطهر، يبقى حالة حال الصابون، حالة حال الطين. طيب أكو طريقة؟ يقول أكو سي. شلون الصابون الطين نقدر؟ أكو طريقة، نحوله إلى طابوق، حوله مثل إلى خزف، بحيث شنو من ينفذ الماء ينفذ وهو مطلق ما يتحول إلى مضر. العجين هم نقدر نخبزه، فإذا أخبزناه وخليناه بالماء، خليناه بالماء،
بالماء الكثير
كثير هنا. ليش؟ ليش يطهر ونفذ الماء الكثير إلى باطن؟ هي يطهر بالكثير. بالكثير يطهر جزما، بالقليل ليش ما يطهر؟
انفصال
آه، لأنه هذا الخبزة من تنقى خوشون ينفصل منها ماء، ماء الغسالة، إلا أن تفترض أنه نعصرها، فإذا عصرناها صارت عجينة. أي فهذا بعد أنه هذا هنا الكلام، أنه إذا افترضنا انفصال ماء الغسالة عن هذا شو اسمها الخبزة فيطهر بالقليل. حال حالنا حال الملابس، ملابس لما تنغسل وينفذ بها الماء ونحصرها ويطهر بالماء القليل. هاي الخبزة هنا الكلام أنه إذا نفذ الماء في باطنها هذا ينفصل أو لا ينفصل. إذا قلنا ينفصل مثل الملابس وتطهر بالماء القليل، إذا قلنا لا ما ينفصل، ما ينفصل مثل الكوز مثل الحيب، فهنا أنا بعد شنو لا تطهر إلا بالماء الكثير أو الجاري. لذا يقول وكذلك العجين المتنجس يمكن تطهيره بأن يخبزه. ليش مخه هو نفسه طهر؟ قل لا ما نقدر، هذا مثل الصابون، هذا بأن يخبز ثم يوضع في الكرة أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه. هذا جزما بالكرة أو الجاري وبس ينفذ الماء إلى أجزائها طهر، ما يحتاج أن ينفصل ماء الغسالة. لكن بالقليل، بالقليل قلت لك بعد هذا أنه البحث صغرى ويصير في الصغرى أنه ينفصل لو ما ينفصل. لا قلنا ينفصل يصير حال حال الملابس اللي هو النوع الأول اللي تقدم، فيطهر حتى بالقليل. لا قلنا لا ما ينفصل من عنده، فحينئذ يصير القسم الثاني، النوع الثاني مثل الحب والكوز، فلا يطهر إلا بالكر أو الجاري. مسألة 454، الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس يطهر بالغسل بالماء، بالغسل عفوا بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه. لاحظ هذا القيد اللي قلت، هذا كوني صرح بي يذكر بالبداية يقول يا أبا عندنا شرائط لمطهرية الماء، واحد الاستيلاء مثل ما ذكر الاستيلاء، اثنين الإطلاق، أن يبقى الماء عندما يستولي على المتنجس يبقى على وصف الإطلاق، أما إذا تحول إلى مضاف قبل أن يستولي فحيث أن المضاف لا يطهر خبثا فلا هذا الماء فلا يطهر المتنجس. هذا فهذا ثوب صابغي صبغ متنجس، دم صابغي مثلا أو نجس، هذا يطهر بالغسل بالماء الكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ في جميع أجزائه، يعني يكون يبقى مطلق إلى أن يستولي، أما إذا تحول مضاف قبل الاستيلاء فهذا لا يطهر، إلى أن ينفذ إلى جميع أجزاء. هذا النفوذ اللي هو شرط الاستيلاء. فالسيد يقول على القاعدة بعد، إذا تحقق ذن الشرطين استيلاء وإطلاق يطهر هذا الثوب المتنجس بالدم، أما إذا لا تحول إلى مضاف هذا الصابغي بالدم إحنا وهذا بس خلينا بالماء، تحول الماء إلى ماء مضاف تغير بلون النجاسة، وهذا ينجس أو لا ينجس؟ ينجس إذا صار مضاف، وبعد هذا أصلا هو ينجس وما يطهر ويستولي عليها، بل بالقليل أيضا، مو بس بالكثير أو الجار، مو بس حتى بالقليل أيضا نقدر أيضا شنو نطهره، لكن كون حافظ على ذن الشرطين الإطلاق والاستيلاء. استيلاء متحقق الكلام، وين مشكلة بالإطلاق؟ كون يبقى الماء مطلق عندما ينفذ في الثوب، بل بالقليل أيضا نقدر نطهره إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره. أو ما بحكمه. يعني يكون من يستولي على الثوب يبقى شنو؟ مطلق، إلى أن يتحقق الشرط الثالث اللي هو انفصال مائل غسالة. واضح؟ إلى أن يتم عصره أو ما بحكمه اللي هو الغمز أو التجفيف، لأنه بحكم العصر. طيب، ولا ينافي في الصورتين، يا صورتين، صورة ما إذا غسل هذا الثوب المصبوغ بالماء الكثير أو غسل بالماء القليل، لا ينافي التغير بوصف المتنجس مطلقا. زين، في مسألة، خلنا نرجع نتذكر معلوماتنا، في مسألة 36 في بحث المياه ذكر سماحة السيد هذا المطلب، مسألة 36 ذكر هكذا، قال إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس، ما ينجس إذا بلغ، بتعبير الإمام الرواية، إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء، فما ينجس بمجرد وقوع النجاسة بالكر، لا ينجس إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون للمتنجس، بوصف النجاسة مو بوصف المتنجس. الماء الذي يتنجس، الكر الذي يتنجس، هو الذي يتغير بأحد أوصاف النجاسة، اللون أو الطعم أو الرائحة. أما إذا تغير بأوصاف النجس، أخذ رائحة أوصاف المتنجس، أخذ رائحة المتنجس، أخذ لون المتنجس، هذا ينجس أو لا ينجس؟ لا ينجس. خب شنو النجس في المتنجس؟ عندنا ثوب ومتنجس بالدم، مو الدم بلون ورائحة وشنو وطعم، مو طيب. والثوب هم مفترض إلى لون وإلى بقية الصفة. الماء هذا الكر إذا خلينا بالثوب، إذا تغير بصفات الدم ولو واحد من صفات الدم أخذها، هذا شبي
يتنج.
أما إذا لا، ما أخذ صفة من صفات الدم، ما تغير بصفات الدم، تغير بصفات الثوب، افترض الثوب بلون وتغير بلون الثوب، بس كل ما يتحول مضاف، تغير بلون الثوب، هنا ينجس أو لا ينجس؟
لا ينجس.
فالذي ينجس الماء هو صفات النجاسة إذا تغير بصفات النجاسة، لا ما إذا تغير بصفات المتنجس بالنجاسة. لذا يقول إذا تغير الماء الكر بوقوع المتنجس فيه لم ينجس إلا أن يتغير بوصف النجاسة التي تكون المتنجس، اللي نجست المتنجس اللي هو الدم، هو الدم هو الذي نجس الثوب. كالماء المتغير بالدم يقع في الكر، ماء متغير بالدم، الماء متنجس، شنو اللي نجسه؟ الدم. إذا جبنا هذا الماء المتنجس بالدم خليناه بالكر، ألقيناه على كر فيغير لونه، غير لونه فيصير أصفر، هذا الأصفر لون من؟ لون الدم، مو لون الماء، صحيح؟ لون الدم، الدم مرة أحمر قاتم، مرة شو يكون؟ يكون أحمر لكن مخفف اللي هو الأصفر، فإنه ينجس. ليش ينجس؟ لأن تغير بوصف الدم، بوصف النجاسة، لا بوصف المتنجس. طيب هنا أنا سماح السيد يشير إلى هذه النكتة، يقول ولا ينافي في الصورتين، قلنا صورة ما إذا غسل الثوب المتنجس بالماء الكثير أو غسل بالماء القليل، ذن الصورتين، التغير بوصف المتنجس. يقول إذا تغير بوصف المتنجس هذا ما ينجس، اللي ينجسه وبعدين ما يسلب منه المطهرية هو التغير بوصف النجاسة التي في الثوب. واضحة؟
نعم.
ولا ينافي في الصورة التغير بوصف المتنجس مطلقا، يعني سواء تغير بلون المتنجس أو بطعمه أو بريحه فإنه ماذا؟ لا ينجس، إنما ينجس وبالتالي لا يطهر فيما إذا تغير بأوصاف نجاستي لا بأوصاف المتنجيس. مسألة 455 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.